قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف سترة المصلي واتخاذها وكيف تتخذ وأنها مثل مؤخرة الرحل، أورد بعد ذلك هذه الترجمة وهي ما يقطع الصلاة، أي الأشياء التي تقطع الصلاة إذا حصل مرورها بين يدي المصلي. وقد أورد النسائي فيه عدة حديث، أولها حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إذا كان أحدكم قائما يصلي
فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل، يعني فإنه يتخذ سترة تكون مثل مؤخرة الرحل، أي أنها باردة. ومؤخرة الرحل كما عرفنا في الدرس السابق هي العود أو الخشبة التي تكون في مؤخر الرحل يستند إليها أو يستند عليها الراكب. والرحل كما عرفنا ما يوضع على البعير وله أعواد يكون الراكب بينها ومؤخرها يستند عليه الراكب، فمثل به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لسترة المصلي. وسترة المصلي تكون بمثل مؤخرة الراحل، وتكون بالعصا التي تفرز، وتكون بمثل العمود التي هي من أعمدة المسجد أو جدار أو ما إلى ذلك من الأشياء الشاخصة التي يصلي الإنسان إليها ويكون قريبا منها. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لم يكن بين يديه سترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يقطع الصلاة، وهو المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد جاء في بعض الحديث إطلاق الكلب، واختلف العلماء في المراد بالقطع، فذهب بعض العلماء إلى أن المراد به الإبطال، وأنه يستأنف الصلاة عندما يحصل مرور هذه الثلاثة. وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بذلك ما يحصل للصلاة من نقصان بسبب انشغال القلب بهذه الثلاثة التي تمر بين يديه، فينشغل قلبه بها فينشغل عن صلاته فيذهب عنه خشوع ويشتغل بها ويتعلق قلبه بها، فيكون ذلك سببا في نقص صلاته. وقد سئل عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكلب الأسود ما باله وما الفرق بينه وبين غيره، فقال: الكلب الأسود شيطان. وقد ذكر بعض العلماء أنه محمول على ظاهره، وأن المراد بذلك أن الشيطان يتمثل غالبا بالكلب الأسود. ومن المعلوم أن الشياطين تتصور بصور الإنسان وغير الإنسان، وشياطين الجن يتصورون بصور الحيوانات كما أنهم يتصورون بصور الإنسان ويأتون على صورة الإنسان، فكذلك يأتون على صورة الحيوان، فيأتون على صورة الحيوانات المختلفة مثل الكلاب والحيات وغير ذلك كما جاءت به السنة وكما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس، والفلاس محدث ناقد من أئمة الجرح والتعديل، هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويأتي ذكره كثيرا في كتب الرجال في الجرح والتعديل، يقال قال الفلاس كذا، والمراد به عمرو بن علي، هذا عمرو بن علي الفلاس.
حدثنا يزيد،
حدثنا يزيد وهو بن زريع البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
حدثنا يونس،
حدثنا يونس وهو بن عبيد البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن هلال،
عن حميد بن هلال البصري أيضا، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن الصامت،
عن عبد الله بن الصامت البصري، وهو ثقة خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ذر الغفاري، واسمه جندب بن جنادة على أصح الأقوال فيه، وهو صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فهذا الإسناد الذي معنا رجاله أكثرهم بصريون، وهم عمرو بن علي ويزيد بن زريع ويونس بن عبيد وحميد بن هلال وعبد الله بن الصامت، هؤلاء بصريون. وأيضا حديث هؤلاء الرجال كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا عبد الله بن الصامت، فإنه لم يخرج له البخاري في صحيحه، وإنما خرج له تعليقا، والباقون خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة؟ قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول المرأة الحائض والكلب. قال يحيى رفعه شعبة.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أورده النسائي من طريقين، من طريق هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وشعبة من الحجاج، يرويان عن قتادة، وقد رفعه أحدهما ووقفه أحدهما على ابن عباس، وقفه أحدهما أي هشام على ابن عباس ورفعه شعبة، يعني أن ابن عباس يعني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناد شعبة ابن الحجاج. والحديث فيه ذكر اثنين من الثلاثة المتقدمة وأنها تقطع الصلاة، وهي المرأة الحائض والكلب، وفيه تقييد المرأة بأنها الحائض، والمراد بالحائض هي التي بلغت المحيض، وليس المراد بها التي عليها الحيض والتي هي متلبسة بالحيض، وإنما المراد بها التي بلغت سن المحيض وهي المرأة البالغة. ومثل هذا الحديث الذي ورد لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، المقصود بالحائض هي البالغة، لأن الحائض لا تصلي، الحائض التي عليها الحيض لا يجوز لها أن تصلي وعليها الحيض، ولكن المقصود بالحائض يعبر بها عن البالغة، يعني التي بلغت سن المحيض، التي بلغت سن المحيض. وهنا الحائض، هنا المرأة الحائض المراد بها البالغة، لأن ليس المقصود، لأن ذلك كما هو معلوم لا يعرف عليها الحيض وما عليها الحيض، ثم أيضا هذا يعني فهمه بعيد، يعني كونها التي عليها العادة، وإنما المقصود التي بلغت سن المحيض، وهي التي توصف بأنها امرأة, وهذا هو المقصود بها. وكما ذكرت الحديث اشتمل على ذكر اثنين من الثلاثة اللذين تقدم ذكرهما في الحديث الذي قبل هذا, وفيه ذكر اطلاق الكلب وعدم تقييده بالأسود. ثم اسناد الحديث يقول ان سيخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المتقدم في الاسناد الذي قبل هذا عن يحيى.
نعم.
عن يحيى وهو من سعيد القطان المحدث الناقد من أئمة الجرح والتعديل, وهو بصري ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
حدثني
شعبة وهشام, هو شعبة بن الحجاج أحد الأئمة الثقات, وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من أعلى صيغ التعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة يرويان عن قتادة, فقتادة هو بن دعامة السدوسي البصري, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال قلت لجابر بن زيد, وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء, كنيته أبو الشعثاء مشهور بكنيته, ويأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي بالكنية. وقد ذكرت فيما مضى أن من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث معرفة كنى المحدثين, وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وهو مشهور بكنيته ويأتي ذكره باسمه كما هنا, ويأتي كثيرا ذكره بأبي الشعثاء التي هي الكنية. وهنا قال قلت لجابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس,
وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة في الصحابة الذين هم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير, وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس هذا أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وعائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد,
ثم في الإسناد كما ذكر النسائي في آخره قال رفعه شعبة, يعني أن الإسناد جاء عن شخصين, يعني يحيى بن سعيد القطان يرويه عن شخصين وهما شعبة وهشام, وذكره على لفظ هشام لأنه ذكره موقوفا. ثم قال بعد ذلك النسائي قال يحيى رفعه شعبة, قال يحيى أي بن سعيد القطان رفعه شعبة, يعني أنه جاء موقوفا على ابن عباس من طريق هشام, وجاء مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني رفعه ابن عباس من طريق شعبة ابن الحجاج. ولا تنافي بين الرفع والوقف, لأن الوقف أيضا له حكم الرفع, لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي, لا يقال من قبل الرأي, وإنما يستند فيه إلى النصوص, فلا تنافي بين ما جاء من الرفع والوقف لحديث ابن عباس هذا.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة, ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع, فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, وهو يشتمل أو يدل أو قد يستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع, ولا تنافي أو لا دلالة في ذلك, ولا تنافي بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم و بين حديث حديث الأول
حديث
أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فإن حديث ابن عباس هذا أنه قال مررنا بين يدي الصف، ومن المعلوم أن المرور يعني أمام الصف على الحمار أنه ليس مرورا بين المصلي وبين السترة ولا أمام الإمام، لأن الإمام لأن سترة الإمام سترة المأمومين، فلا يؤثر المرور بين الصف، لا يؤثر المرور بين الصف لا بالنسبة للحمار ولا غيره، وإنما المرور الذي يؤثر والذي جاء فيه ذكر القطع هو أن يكون بين يدي الإمام. أما أن يمر حمار أو امرأة أو كلب بين يدي الصف أو بين الصفوف وهم يصلون وراء إمامهم فإن ذلك لا يؤثر ولا يعارض ما جاء في الحديث المتقدم من ذكر القطع بهذه الأمور الثلاثة، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، ولهذا يجوز المرور بين الصفوف إذا كان هناك حاجة، كان يصل صفا أو يصل إلى فرجة يسدها، ولا يمنع أحد، وليس لأحد أن يمنع من يمر بين الصف يعني أي المأموم، لأن المأموم سترة الإمام سترة الله، لكن إذا لم يكن هناك حاجة لا ينبغي المرور، لأن المرور لا يخلو من تشويش، لا يخلو من تشويش على المصلي فيما إذا مر بين يديه أحد ولو كان مأموما، لكن من حيث السترة المأموم سترة الإمام سترة الله، سترة الإمام سترة للمأمومين، فلا يؤثر المرور بين الصفوف. وإذا في حديث ابن عباس هذا لا ليس معارضا لما تقدم من ذكر القطع بالمرور، لأن ذلك إنما يكون للإمام أي القطع، وأما المرور بين الصف أي مرور الحمار بين الصف أو أمام الصف فإن ذلك لا يؤثر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ولم يقل شيئا في صنيعهما، وقد جاء على حمار أتان وهي الأنثى، الأتان هو الأنثى أنثى الحمار، فقال له أتان ونزل وترك الحمار ترتع يعني ترعى، ودخل في الصف بعد أن مشي في يعني أمام بعضه، بعد أن مشي أمام بعض الصف. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث المتقدم، لأن هذا لأن ذاك إنما هو أمام الإمام، وأما ما هنا فإنما هو أمام الصف أو أمام بعض الصف وليس أمام الإمام.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
نعم. الإسناد
أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور، محمد بن منصور للنسائي شيخان كل منهما يقال له محمد بن منصور، أحدهما محمد بن منصور الجواز المكي، والثاني محمد بن منصور الطوسي، وحيث وكل منهما يروي عن سفيان، وكل منهما يروي عن سفيان عن سفيان كل منهما يروي عن سفيان، لكن تعيين أيهما عن سفيان، كل منهما يروي عن سفيان بن عيينة، لكن تعيين أي الاثنين يكون بأنه المكي، لأن ابن عيينة مكي ومحمد بن منصور الجواز مكي، وإذا كان احتمل الرواية عن اثنين أو فإنه يحمل عندما يأتي مهملا الذي هو محمد بن منصور على أنه المكي لملازمته لابن عيينة لكونه من بلده، بخلاف الطوسي فإنه من بلد آخر، واتصاله باتصاله بسفيان بن عيينة لا يكون إلا عن طريق سفر أو عن طريق الاتيان إلى مكة لحج أو عمرة أو يعني لقاء في وقت من الأوقات. أما إذا كان إنسان من البلد وهو مقيم معه في بلده فاتصاله به كثير، فيكون الغالب الحمل عليه. وقد جاء في بعض الأسانيد التي سبق أن مرت بنا يعني مثل هذا الإسناد، وينص فيه النسائي على ذكر المكي أو محمد المنصور المكي، فيكون تعيين أحد الاثنين لتميز أحدهما أي التلميذين بملازمته أو بكونه من أهل بلد شيخه الذي هو سفيان بن عيينة، فيكون الأقرب منه الجواز وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. محمد المنصور الجواز المكي ثقة خرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وهو بن عيينة. وسفيان هنا هو بن عيينة لأنه يروي عن الزهري، يروي عن الزهري، والزهري الذي يروي عنه هو سفيان بن عيينة، مثل ما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول إن الزهري معروف بالرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري، وقال في موضع آخر من الفتح إن الثوري يروي عن سفيان عن الزهري بواسطة، يروي عن الزهري بواسطة. فإذا سفيان هنا المراد به ابن عيينة لأن شيخه هو الزهري، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، فالمراد به ابن عيينة. وابن عيينة ثقة إمام حجة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب، وقد مر ذكره كثيرا، وهو ثقة حجة إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني عبيد الله،
قال أخبرني عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد المسيب، هؤلاء الستة. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو بكر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبيد الله بن عتبة هذا حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. بعد
قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمرو بن علي محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا.
ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو وهو يتعلق بعدم قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار، بمرور الكلب والحمار، لكن ذلك ليس بظاهر لأنه ليس فيه دليل أنه بينه وبين السترة، فيمكن أن يكون وراء السترة. ومن المعلوم أن ما كان وراء السترة فإنه لا علاقة للمصلي به ولا يؤثر على صلاته ما دام أنه وراء السترة. وكلمة بين يديه تشمل يعني ما كان دون السترة وما كان وراءها، وهو محتمل، وهو محتمل لهذا ولهذا، لكنه ليس بظاهر أو ليس بواضح وبين أن المرور إنما هو بين المصلي وبين السترة، فمحتمل أن يكون بين المصلي والسترة ويمكن أن يكون وراءها، وإذا كان وراءها فإنه لا يؤثر. فإذا كان وراء السترة فإن ذلك لا تأثير له إذا كان من وراء السترة. ثم الإسناد يقول
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد هو صدوق خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
عندي ابو داود والنسائي واحد
فقط بس
نعم
اثنين
نعم عبد الرحمن بن خالد هذا هو القطان
ابو داود والنسائي
ايه
آه ابو داود والنسائي نعم اذا لعلي وهمت يعني لعله واحد ياتي لعله اللي هو في البخاري
ياتي
نعم إذن عبد الرحمن بن خالد هذا أخرج له أبو داود والنسائي ولم يخرج له الباقون وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي عبد الرحمن بن خالد أيوه
قال حدثنا حجاج
قال حدثنا حجاج هو محمد المصيصي حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن ابن جريج
وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن محمد بن عمر بن علي
محمد بن عمر ابن علي ابن أبي طالب وهو صدوق أخرج له مسلم والأربعة وهو صدوق أخرج له الأربعة محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب يروي عن العباس بن عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي وهو مقبول أخرج له أبو داود النسائي وهو مقبول خرج له أبو داود والنسائي
عن الفضل بن العباس
والفضل بن العباس هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب ولهذا كنية العباس أبو الفضل وكذلك أم أولاد ابن عباس لبابة بنت الحارث الهلالية يقال لها أم الفضل يعني تكنى بابنها هذا الذي هو الفضل بن العباس فهو أكبر أولاد العباس وحديثه أخرجه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أصحاب الكتب الستة والحديث في إسناده العباس بن عبيد الله بن العباس وهو مقبول والمقبول في اصطلاح ابن حجر في التقريب أنه إذا لم يحصل له ما يعضده فإنه يكون ضعيفا يعني لا يحتج بحديثه إذا لم يأتي ما يعضده والحديث كما قلت لكم أنه محتمل لأن يكون هذا المرور من وراء المصلي وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة وعلى الاحتمال الثاني أنه يكون بينه وبين المصلي فيكون فيه معارضة وعلى هذا فيكون فيه مخالفة ضعيف لثقة فيكون منكرا فيكون من قبيل المنكر لأن الضعيف إذا خالف الثقة فحديثه منكر لكن لا يعتبر فيه مخالفة إلا إذا كان المرور بين المصلي بينه وبين السترة أما لو كان وراء السترة فإنه لا إشكال فيه ولا يعتبر فيه معارضة
قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن صهيب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولن ينصرف.
ثم أورد النسائي هذا الحديث عن ابن عباس وهو مروره ومعه غلام من بني هاشم ومروا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه
فنزلوا, يعني هذا يبينه الحديث الآخر وأنهم يعني مروا يعني بين يدي الصف يعني من أمام الصف كما جاء مبينا في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى أن مرورهم إنما كان بين يدي الصف, وكون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن أن يكون يعني معناه أنهم جاءوا من وراء سترته ثم جاءوا أمام الصف وعلى هذا فلا إشكال ولا معارضة, لأنه يحمل يعني أو أن هذا الحديث يبينه ذاك الحديث, يعني حديث ابن عباس قصته واحدة فيحمل على يعني ذاك الذي هو مرور بين بعض الصف وما جاء بين يدي المصلي إن كان محفوظا فإنه يحمل بين يدي الرسول فإنه يحمل على أنه من وراء سترته يعني ومن المعلوم أن بين يديه يطلق على ما كان أمامه ولو كان بينه وبينه مسافة لكن القطع كما هو معلوم إنما يكون إذا كان يعني قريبا منه. أيوة.
تكمل الحديث. نعم.
الإسناد.
الإسناد أخبرنا أبو الأشعث.
وهو أحمد بن المقدام العجلي وهو صدوق أخرج له البخاري.
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. لم يخرج له مسلم ولا أبو داود وإنما خرج له الباقون.
حدثنا خالد
هو ابن الحارث وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة
هو ابن الحجاج وقد مر ذكره قريبا.
يروي عن الحكم
وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة خرج حديث خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن يحيى بن الجزار
وهو صدوق خرج له العرني.
نعم العرني ثقة
خرج له مسلم والأربعة.
صدوق رمي بالتشيع.
أيوة.
خرج له مسلم والأربعة.
صدوق أخرج له مسلم والأربعة. أيوة.
اللي بعده عن صهيب
وهو ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
صهيب هذا يروي عن ابن عباس.
صهيب
ايه ابو الصحباء.
صهيب هذا ابو الصحباء
ايه تهذيب الكمال.
ايش
ابو الصحباء البدري ويقال له المدني مولى ابن عباس.
ما فيه يعني يروي عن ابن عباس ولا روى عن صهيب ابن سنان. صهيب
هو أبو الصحباء البكري ويقال له المدني مولى ابن عباس. مقبول خرج له مسلم وأبو داود النسائي.
خرج له مسلم
وأيضا يعني جاء في إسناد
آخر
يعني أنه أبو الصحباء
أنا ظننته صهيب بن سنان الرومي. خرج له من؟ صهيب أبو الصحباء خرج له
مسلم وأبو داود النسائي.
وهو مولى بن عباس.
نعم.
في تهذيب الكمال قال إنه روى عن.
نعم.
طيب. عن ابن عباس وقد مر ذكره قريبا.
وأيضا في إسناد أبو داود كان.
أبو الصحباء.
نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه انسللت انسلالا.
ثم ورد النسائي حديث عائشة أنها كانت تكون بين يديه وهو يصلي وتكره أن تقوم فتمر بين يديه فإذا أردت أن أقوم انسلت انسلالا يعني دون أن تقوم قياما. والمراد النسائي أو إيراد الحديث هنا لا يعارض ما تقدم من ذكر القطع بمرور المرأة، لأن هذا ليس في مرور وإنما هو اعتراض، فكانت تكون في قبلته ويصلي يعني في بيته، فإذا وكان كما جاء في بعض الحديث أنه يعني في يعني ليس في مصابيح، فكان فإذا غمز فإذا سجد غمزها إذا رجس غمزها، وإذا رفع مدت رجلها أو مدت رجليها فكانت تكون في قبلته، فإذا أرادت أن تقوم لا تقوم ولكنها تنسل سلالا، يعني تسحب نفسها برفق ولين وسهولة حتى لا تشوش بذلك على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمرور ومثل هذا لا يعتبر مرورا ولا يعارض ما جاء في حديث القطع بالمرور بمرور المرأة، لأن هنا كونها معترضة وليست مارة، وهنا جاء ما يدل على الجواز وهناك جاء ما يدل على المنع، ولا تعارض بينها، لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقدم من حديث أبي ذر في كون المرأة تقطع صلاة المصلي، وكذلك الحمار والكلب الأسود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود وهو ثقة خرج له النسائي وحده.
حدثنا خالد
بن الحارث وهو ثقة تقدم.
حدثنا شعبة.
شعبة أيضا تقدم.
المنصور.
عن منصور هو بن معتمر الكوفي وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه. حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود خاله الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أكثر الصحابيات حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.